أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. قال: وتبقى هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهي أن هذه الدلالات إنما تتحقق في إثبات حكم للمكلف عند افتراض وحدة الظروف المحتمل دخلها في الحكم الشرعي. كان الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي، وقلنا أن الدليل الشرعي غير اللفظي يقسم إلى قسمين: أولا الفعل، وثانيا التقرير والسكوت. كان كلامنا في القسم الأول، وهو الفعل الصادر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم. قلنا بالأمس بأن الفعل الصادر من المعصوم تارة يكون فعل شيء، وأخرى يكون تركا لشيء. طبعا هنا عندما نقول فعل المعصوم ليس مرادنا الفعل في قبال الترك، بل الأعم من فعل شيء وترك شيء. إذن عندما نقول أن قول المعصوم حجة، فعل المعصوم حجة، ليس مرادنا من الفعل ما يقابل الترك، فإن ترك المعصوم أيضا حجة. مرادنا من فعل المعصوم ما يعم الفعل المصطلح والترك المصطلح، مو مختص بالفعل في مقابل الترك. وإلا الإخوة يتذكرون، نحن بالأمس قلنا بأنه إذا فعل المعصوم شيئا فيستكشف منه عدم الحرمة، وإذا ترك المعصوم شيئا فيستكشف منه عدم الوجوب. بالأمس قلنا بأن القدر المتيقن من فعل معصوم، من فعل المعصوم لشيء، هو عدم حرمة ذلك الفعل لعصمته. وبينا أيضا أن القدر المتيقن من ترك المعصوم لشيء هو عدم وجوبه، وإنما وقع الكلام في أن الفعل أو الترك هل له دلالة أكثر من نفي الوجوب ونفي الحرمة، أو ليس للفعل والترك دلالة أكثر من ذلك. ذكرنا بالأمس أننا تارة نبني على أن المعصوم نعم لا يفعل الحرام، ولكنه يرتكب المكروه، إما مرة واحدة بلا مواظبة، وإما أكثر من ذلك. نقول يرتكب المكروه ولو بالمواظبة على فعل المكروه، هذا لا ينافي العصمة. إذن الأقوال ثلاثة: قول يقول لا يفعل الحرام ولا يرتكب المكروه مطلقا، لا مرة ولا مكررا، وقول يقول لا يفعل الحرام ولا يرتكب المكروه بنحو التكرار، ولكن يرتكب المكروه مرة واحدة، هذا قولين. وقول يقول لا يفعل الحرام ولكن يرتكب المكروه مرة بل ومكررا، ونفس ذلك نقوله في الوجوب. نقول أن المعصوم لا يترك الواجب، هذا هو القدر المتيقن. خب، يترك المستحب أو لا يترك المستحب؟ هنا أيضا توجد أقوال ثلاثة: قول يقول لا يترك المستحب ولو لمرة واحدة، قول يقول يترك المستحب مرة ولكن لا يديم على ترك المستحب، وقول يقول يترك المستحب بل ويديم على ترك المستحب الذي عبرنا عنه بترك الأولى. بناء على هذه الأقوال الثلاثة أيضا تختلف النتائج. إذا بنينا على أن المعصوم كما لا يفعل الحرام لا يفعل المكروه مطلقا، إذن إذا فعل شيئا كما نستكشف منه عدم الحرمة نستكشف منه ماذا؟ عدم الكراهة. بل إيه؟ نستكشف منه كما نستكشف منه عدم الوجوب نستكشف منه ماذا؟ عدم الكراهة أيضا، لأنه لو كان مكروها لم يفعله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا القول متى يأتي؟ يأتي إذا بنينا أن المعصوم كما لا يفعل الحرام لا يرتكب المكروه مطلقا، لا مرة ولا مكررا. فنستطيع أن نستكشف من فعله لشيء أنه ليس بمكروه، وكذلك لو ترك شيئا إذا قلنا أن المعصوم كما لا يترك الواجب لا يترك المستحب مطلقا، إذن نستكشف منه عدم الاستحباب، وإلا لو كان مستحبا لما تركه عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه ترك الأولى. أما إذا بنينا على أن المعصوم قد يترك المستحب ولو مرة واحدة، إذن لو ترك المستحب مرة واحدة هل يستكشف منه عدم الاستحباب؟ لا، لا يستكشف منه، لعله مستحب ولكن العصمة لا تنافي أن يترك الأولى ولو لمرة واحدة. إذا قلنا أن المعصوم يمكن أن يترك المستحب بنحو مداوم، خب إذا ترك فعلا بنحو مداوم هل يستكشف منه عدم الاستحباب؟ لا، لا يستكشف، لأنه لعله مستحب ولكن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لا يفعله، لأن عدم فعل المستحب والمداومة على ترك المستحب ليس منافيا لعصمة المعصوم. إذن النتائج تختلف، أنه فقط هل نستطيع أن نستكشف من فعل المعصوم عدم الوجوب وعدم الحرمة، أو نستطيع أيضا أن نستكشف من الفعل والترك في كثير من الأحيان عدم الاستحباب وعدم الكراهة. هذا مبني على ما نحققه في علم الكلام، أن المعصوم أو أن العصمة ماذا تقتضي. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول، وهنا تبقى نقطة أخرى مهمة، وهي أن الفعل ليس له لسان. مراد من أن الفعل لا لسان له يعني ليس له لفظ، حتى نرجع إلى الوضع لنرى أن اللفظ مطلق أو مقيد عام أو خاص، وما هو المراد منه. حكم اللفظ، حكم الفعل ليس هو من قبيل حكم اللفظ. نحن إذا جاءنا لفظ من المعصوم نستطيع أن نرجع بهذا اللفظ إلى اللغة لنرى أنه اسم جنس مطلق ليس بمطلق ونحو ذلك. أما فعل المعصوم له دلالة على الحكم الشرعي، ولكنه هل له لسان حتى يمكن التعرف من خلاله على أنه مطلق أو ليس بمطلق؟ له لسان؟ ليس له لسان. وهذا معنى قول الأصوليين أن السيرة، أن الفعل دليل لبي لا إطلاق له. خب إذا لم يكن له إطلاق، إذن لابد أن نقتصر فيه على القدر المتيقن. خب كيف نقتصر على القدر المتيقن؟ نحن إذا صدر من المعصوم فعل، تارة يقول بأنه يجوز فعل هذا العمل، ونحن نتمسك بهذا اللفظ لإثبات الإطلاق سواء كان الشرط الكذائي موجود أو لم يكن الشرط الكذائي موجود، ولكن تارة لا يأتي من المعصوم لفظ وإنما يأتي منه ماذا؟ فعل، وقلنا أن الفعل له دلالة على الحكم الشرعي، ولكن لكي نعمل بذلك الحكم الشرعي المستكشف من الفعل لابد أن نحرز كل الظروف التي كانت حين صدور الفعل. لعل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لو لم تكن تلك الشرائط متوفرة لما فعل هذا الفعل. إذن لكي نقول يجوز هذا الفعل لابد أن نحرز ماذا؟ جميع الشرائط التي كانت محيطة بالمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا شككنا في شرط أنه هو شرط لجواز الفعل، في شيء أنه شرط لجواز الفعل، أو أنه ليس شرطا لجواز الفعل، هل يمكن التمسك بإطلاق الفعل لإثبات عدم شرطية ذلك الشيء؟ أجيب مثال حتى يتضح المطلب. افترضوا أنه نحن جاءنا قول من المعصوم يقول أقم الصلاة، وشككت أنه عندما قال لي أقم الصلاة يريد مني وجوب الصلاة في ثوب أبيض أو في أي ثوب، هنا ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول نتمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة، ونقول أن المولى كان لو كان يريد مني الصلاة في ثوب أبيض كان عليه أن يبين، وحيث أنه لم يبين أنا يصح لي الصلاة في ثوب أبيض أو في ثوب غير أبيض. هنا إذا شككنا في شرطية شيء نتمسك ماذا؟ نتمسك بالإطلاق لنفي تلك الشرطية. ولكن لو دل فعل على جواز شيء وشككنا أن جواز ذلك الفعل فيه الشرط الكذائي أو لا يوجد فيه الشرط الكذائي، هل يمكن التمسك بإطلاق الفعل لنفي شرطية كذا أو لا يمكن التمسك؟ هنا نقول بعد لا يمكن التمسك بإطلاق الفعل لأن الفعل لا إطلاق له. وهذا هو الفارق بين الدلالة اللفظية على حكم وبين الدلالة الفعلية على حكم. فإنه في الدلالة اللفظية يمكن في بعض الأحيان التمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة لنفي شرطية شيء مشكوك، ولكنه الدلالة على الحكم من قبل الفعل إذا شككنا في شرطية شيء لابد أن يكون ذلك الشرط أيضا موجودا حتى يكون الفعل جائزا. أما في الدلالة اللفظية ننفي تلك الشرطية، في الدلالة الفعلية نقول هذا الشرط أيضا لا بد أن يكون موجودا. نحن وجدنا أن المعصوم عندما صلى صلى في ثوب أبيض، هذا معناه أنه يجوز الصلاة في ثوب أبيض، ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، وإلا لو لم يكن جائزا لما صلى المعصوم في الثوب الأبيض. خب جوازه، ولكنه صلى في الثوب الأبيض في مورد خاص لا في جميع الموارد. فإذا شك في مورد آخر أنه يجوز أو لا يجوز، هل يمكن أن ننفيه أو لا يمكن أن ننفيه؟ لا يمكن أن ننفيه، نقول هذا الجواز مختص بذلك المورد. أما لو انتفى ذلك المورد، انتفى ذلك الشرط، فأنا أشك هل يجوز أو لا يجوز. أضرب مثال آخر أقرب إلى الذهن، الصلاة في الثوب الأسود. أنتم تعلمون أن لبس السواد قال جملة من العلماء بتحريم لبس السواد، ولا أقل أن العلماء متفقون على كراهة لبس السواد، لأنه في الروايات وارد أن لبس السواد هو لباس فرعون، ووارد في الروايات أنه شعار بني العباس. على أي الأحوال، خب لو فرضنا أننا وجدنا أن المعصوم في حالة خاصة لبس السواد، خب يدل على لبس جواز لبس السواد أو لا يدل؟ يدل، لأنه لو كان حراما لما لبسه. ولكن وجدنا أن المعصوم إنما لبس السواد في مورد خاص، كما لو فرضنا أنه مات أباه، استشهد الإمام الذي قبله فهو لبس السواد في 3 أيام، فنشك أنه في غير ذلك المورد أيضا يجوز لبس السواد أو لا يجوز لبس السواد. هنا هل يمكن أن نتمسك بإطلاق فعل المعصوم لإثبات أنه يجوز السواد في ذلك المورد وفي غير ذلك المورد أو لا يجوز؟ لا يجوز لنا أن نتمسك. لماذا؟ لاحتمال أن المورد شرط في جواز لبس السواد، أما إذا انتفى ذلك الشرط فلا يجوز لبس السواد. أما بخلافه ما لو قال المعصوم في مورد خاص يجوز لبس السواد، وأنا شككت أن المورد شرط أو ليس بشرط، ماذا أقول؟ أقول بالإطلاق وقرينة الحكمة يجوز السواد في ذلك المورد وفي غير ذلك المورد، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لو كان يريد جواز اللبس في مورد خاص كان عليه أن يبين، وحيث لم يبين إذن لا يمكن التمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة لإثبات لنفي تلك الشرطية. ومن هنا تظهر عندنا ثمرة مهمة بين الدلالة اللفظية وبين الدلالة الفعلية. عندما أقول فعل أكرر ليس مراد الفعل في مقابل الترك، لا، الأعم من الفعل الاصطلاحي والترك الاصطلاحي. إذن إذا كانت الدلالة على الحكم غير لفظية ففي كل مورد شككنا في شرطية شيء لا بد من إحراز ذلك الشرط حتى يجوز ذلك الفعل، ولا يمكن نفي ذلك الشرط بالإطلاق وقرينة الحكمة. بخلافه لو كانت الدلالة على الحكم الشرعي لفظية فإذا شككنا في شرطية شيء ننفي تلك الشرطية بالإطلاق وقرينة الحكمة. واضح هذا المطلب؟ من هنا يأتي سؤال: أنتم قلتم أنه كلما شككنا في شرطية شيء، يعني شككنا في دخل شيء في الجواز، شككنا في دخل شيء في الترك، لعل العصمة هي ماذا؟ هي ذلك الشيء. لعل العصمة والنبوة، الإمامة والنبوة، هما من الأمور الداخلة في جوازه وعدم جوازه. إذن لا، بعد لا يمكن التمسك بفعل المعصوم مطلقا، لأنه لعله إنما فعل ذلك لأنه من الأمور المختصة به، إنما ترك ذلك لأنه من الأمور المختصة به. إذن ومن هنا ينسد باب دلالة الفعل على الحكم الشرعي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الإشكال غير وارد. لماذا؟ باعتبار أنه نحن عندنا آيات كثيرة مضمونها من قبيل: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وبالأمس بينا لكم أن المراد من الرسول هنا ليس خصوص شخص الرسول، بل حتى لو قلنا أن المراد من الرسول هو شخص الرسول فالأئمة ليسوا هم بأجانب عن الرسول، بل هم نفس الرسول بمقتضى الآية المباركة. هذا مضافا إلى أن الآية المباركة ليست فقط في صدد بيان جعل القدوة للرسول، بل تريد أن تجعل القدوة من هو لا يخطئ الشرع مطلقا، هو الصراط المستقيم. إذا كان موجود من الموجودات شخص من الأشخاص هو الصراط المستقيم، هو القرآن الناطق، إذن يمكن أن يكون قدوة أو لا يمكن أن يكون قدوة؟ القرآن قدوة أو ليس بقدوة؟ نعم قدوة. خب هذا القرآن الصامت إذا كان قدوة فما بالك بالقرآن الناطق؟ فمن باب الأولوية القطعية والعقلية نقول: كما أن القرآن الصامت قدوة، فإن القرآن الناطق وهو الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا هو قدوة. إذن الآية التي قالت: وما آتاكم الرسول عنه فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خب ما آتاكم خب ليس فقط قوله، نحن نقول قول الرسول فقط حجة، له قوله فعله تقيره ماذا قوله. إذن ما آتاكم ليس المقصود يعني ما قاله لكم، بل ما قاله وما فعله وما قرره. لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقط لا ينطق عن الهوى، خب يفعل عن الهوى أو لا يفعل عن الهوى؟ خب لا يفعل عن الهوى. خب لماذا لعد الآية المباركة فقط قالت لا ينطق؟ باعتبار أن أكثر الأحكام تبين من خلال القول، من باب ذكر المصداق الأوضح لا من باب الاختصاص. وإلا ليست الآية بصدد بيان لا ينطق فقط عن الهوى، خب يفعل عن الهوى أو لا يفعل عن الهوى؟ قطعا أيضا لا يفعل عن الهوى. يسكت عن شيء محرم عن الهوى أو لا يسكت؟ أيضا لا يسكت عن الهوى. إذن الآية المباركة قالت لا ينطق عن الهوى لذكر المصداق الأوضح، وإلا لا ينطق عن الهوى ولا يفعل عن الهوى ولا يسكت عن الهوى. هوى، مو فقط هو بل كل معصوم أيضا لا يفعل عن الهوى، لا يقول عن الهوى ولا يسكت عن الهوى. يقول لو قلتم أن احتمال العصمة أو الإمامة والرسالة هي شرط، ماذا؟ لن سد علينا باب أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لن سد علينا باب أن يكون الرسول لنا قدوة وأسوة، لأن هذا الاحتمال دائما موجود. لعد سيدنا ما هو المطلب؟ يقول المطلب حقيقته هذا، أنه إذا أحرزنا أن العصمة والرسالة لها مدخلية فلا يمكن التمسك بذلك الفعل، أما إذا لم نحرز فالأصل ماذا؟ أن العصمة والرسالة لا مدخلية لها بمقتضى الآيات التي دلت على أنهم قدوة وأسوة. إذن في كل مورد أحرزنا أن للعصمة للرسالة والإمام مدخلية فلا يمكن بعد أن يدل الفعل على الحكم الشرعي، أما في كل مورد أحرزنا عدم المدخلية أو شككنا في المدخلية وعدمها فالأصل ماذا؟ فالأصل أنهم قدوة. قال وتبقى هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، ما هي تلك النقطة؟ وهي أن هذه الدلالات كانت دلالتين أو كانت أكثر، على بعض المباني كانت دلالتين، أما على بعض المباني كانت دلالات متعددة، يعني الفعل على بعض المباني كما يكشف عن عدم الحرمة يكشف عن عدم الكراهة، والترك كما يكشف عن عدم الوجوب يكشف عن عدم الاستحباب، فالدلالات تكون متعددة. وهي أن هذه الدلالات إنما تتحقق في إثبات حكم شرعي للمكلف، ولكن عند افتراض وحدة الظروف تلك الظروف المحتمل دخلها في الحكم الشرعي. إذن كلما شككنا في شرط أنه له دخل في الحكم الشرعي يمكن نفيه أو لا بد من إحرازه، لا بد من إحرازه ولا يمكن نفيه بالإطلاق وقرينة الحكمة. فإن الفعل لما كان دالا على الحكم الشرعي ولكن دلالته بنحو صامت لا دلالته بنحو غير صامت كالكلام، فإن الكلام له دلالة على الحكم الشرعي ولكن بنحو يمكن أن يتكلم، له لسان بخلاف الفعل فإنه لا لسان له، ومن هنا يسمى دليل لبي لا يمكن التمسك بإطلاقه بل لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. قال فإن الفعل لما كان دالا صامتا وليس له إطلاق، إذن فلا يعين الفعل ما هي الظروف التي لها دخل في إثبات ذلك الحكم للمعصوم، ومن هنا كلما شككنا في شرط فلا بد من إحراز ذلك الشرط حتى يمكن التمسك بذلك الحكم الشرعي المستنتج من فعل المعصوم. بلي يعني أحسنتم، لابد أن نحرزه حتى يجوز، من قبيل ما ذكرنا لكم في مثال لبس السواد، يعني إذا شككنا أنه يجوز السواد في غير موت المعصوم أو لا يجوز، أنا أريد أن ألبس السواد في موت أبي في موت ابني في موت عزيز علي، يجوز لي أو لا يجوز لي؟ أنا لا يمكن أن أتمسك بفعل المعصوم في لبس السواد على موت استشهاد إمام قبله، لماذا؟ أقول لعله جواز لبس السواد إنما مختص ماذا؟ بهذا المورد. إذن في استشهاد معصوم يمكن أن نلبس السواد يوم أو يومين أو ثلاث، أما في لبس السواد على غير المعصوم إذا مات فلا يمكن أن أتمسك بفعل المعصوم للجواز. هسه التفتوا شيخنا، عد من هنا يتضح أن الاستشهاد بفعل الزهراء وأنها خطبت تلك الخطبة، الاستشهاد بفعل زينب وأنها خطبت تلك الخطبة في الكوفة لا يمكن لكل امرأة، واضح هسه؟ إذن لا تقول لنا أن المرأة يحق لها أن تصعد المنبر، أن تأتي وراء التلفزيون وراء الراديو وتتكلم. إن قلنا فيه إشكال فإن صوتها عي وعورة. يقولون أن زينب فعلت كذا، أن الزهراء فعلت كذا. لا بد أن نحرز كل الظروف التي أدت لزينب بجواز الكلام، أن نقول تلك الظروف أيضا هي موجودة لنا حتى يجوز أن نتمسك بفعل زينب عليها أفضل الصلاة والسلام. واضح المطلب؟ نعم. لو جاءنا دليل لفظي يقول يجوز للمرأة أن تتكلم، هنا يمكن أن نتمسك بالإطلاق، نقول يجوز أن تتكلم سواء كذا أو كذا، وفي كل شيء شككنا فيه ننفيه ماذا؟ بالإطلاق وقرينة الحكم. إذن فعل المعصوم سلام الله عليه، أو خصوصا فعل الزهراء سلام الله عليها، فعل الزهراء سلام عليكم، فعل الزهراء سلام الله عليها لأنها معصومة، فعل الزهراء لا يمكن أن نجعله مدركا لنا لكل ما نريد أن نفعل. لماذا؟ لأننا نحتمل أن الظرف الذي أحاط بالزهراء والظرف الذي أحاط بالولاية والخلافة في ذلك الزمان كان بدرجة من الأهمية يقتضي أن تتكلم الزهراء ولو كان المستمع أجنبي. إذا كان الظرف مثل ذلك الظرف نقول بجواز الكلام للمرأة للأجنبي، أما إذا لم يكن الظرف مثل ذلك الظرف فلا يجوز لها أن تتمسك بفعل الزهراء سلام الله عليها لجواز الكلام. واضح المطلب؟ شنو إشكالكم؟
البحث عن الشروط فقط عند تعارض فعل المعصوم مع دليل لفظي؟
لا 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 مطلقا، نحن نتكلم في أن فعل المعصوم أي مقدار يمكن الاستفادة منه. هل يمكن إذا شككنا أن فعل المعصوم فيه شرط واحد أو فيه شرطان لكي يدل فعل المعصوم على الجواز لابد أن نحرز الشرطين بخلاف الدليل اللفظي. إذا شككنا أن فعل المعصوم فيه شرط واحد أو شرطان يمكن نفي الشرط الثاني بالإطلاق وقرينة الحكمة. واضح هذا المطلب؟ هذا المطلب هو مهم في الاستدلالات الفقهية، لأنكم أنكم كثير تستدلون بفعل المعصوم، كثير تستدلون بإقرار المعصوم. إقرار المعصوم أيضا ماذا؟ ليس دليل لفظي وإنما دليل غير لفظي، إذن لابد أن يقتصر فيه على القدر المتيقن. إذن الاستدلالات بالسيرة، الاستدلالات بإقرار المعصوم، الاستدلالات بسكوت المعصوم، لابد أن نحرز كل تلك الظروف التي يحتمل دخلها في سكوت المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا تجدون أن هذه العبارة متداولة على ألسنة الأصوليين أو الفقهاء، أن الدليل هو السيرة والسيرة دليل لبي لا إطلاق له. يعني إذا شككنا في شرط لا بد من إحراز ذلك الشرط لا نفي ذلك الشرط بالإطلاق. أن الإجماع دليل غير لفظي، فلهذا يقولون أن الإجماع لبي والدليل اللبي لا إطلاق له. إذن الإجماع إنما يتم على القدر المتيقن، وما شككنا على الزائد فلا يمكن نفيه بالإطلاق وقرينة الحكمة، وله آثار كثيرة سيالة في عملية الاستنباط. قال: فما لم نحرز وحدة الظروف المحتمل دخل تلك الظروف لا يمكن أن نثبت الحكم الشرعي بواسطة الدليل الشرعي غير اللفظي. ومن هنا قد يثار اعتراض، من هنا قد يقال أن نفس العصمة لعلها لها دخل في الفعل وعدم الفعل. إذن لا يمكن لنا أن نجعل الأئمة أو نستفيد من فعل المعصوم الدلالة على الحكم الشرعي فعلا أو تركا. ومن هنا قد يثار اعتراض عام في المقام، وهو أن نفس النبوة والإمامة ظرف يميز المعصوم دائما عن غير المعصوم، فلعل هذا الفعل فلعل ذاك الترك إنما صدر لهذه الخصوصية. فكيف يمكن أن نثبت الحكم على أساس فعل المعصوم؟ مراد من الفعل هنا يعني الأعم من الفعل الاصطلاحي والترك الاصطلاحي، مو مرادنا فقط فعل المعصوم لا ترك المعصوم. والجواب على ذلك أن احتمال دخل هذا الظرف وهي النبوة أو الرسالة أو الإمامة، أن احتمال دخل هذا الظرف في الحكم المكتشف خبر إنه، أن احتمال ذلك ملغي بقوله تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أن هذا الظرف له احتمال الدخل، إذن ينسد علينا طريق أن يكون الرسول قدوة لنا، لأنه دائما يوجد هذا الاحتمال. خب لقائل أن يقول للأستاذ الشهيد سيدنا، خب هذه الآية المباركة في الرسول ونحن بحثنا في الأعم من الرسول، في المعصوم، والمعصوم أعم من الرسول. الجواب ماذا؟ ما ذكرناه فيما سبق. وما يناظر هذا القول من الأدلة الشرعية من قبيل ما آتاكم الرسول فخذوه، من قبيل ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما يناظره من الأدلة الشرعية الدالة على جعل النبي والإمام قدوة، فإن فرض جعل النبي والإمام قدوة وأسوة، فإن فرض ذلك يقتضي إلغاء دخل النبوة والإمامة في سلوكهما. عند ذلك بعد يمكن التمسك بفعلهما بسلوكهما، ومن هنا لعل تعبير السلوك أفضل من تعبير الفعل. لماذا؟ لأن السلوك يشمل الفعل ويشمل التارك. الإنسان إذا ترك شيئا يقولون سلك كذا، إذا فعل شيئين أيضا يقال له سلك كذا، لكي يكون قدوة لغير النبي والإمام أيضا. إذن القاعدة، فما لم يثبت بدليل أن الفعل المعين من مختصات النبي والإمام يبنى ماذا؟ على عدم الاختصاص. يعني توجد صور ثلاث كما أشرنا بالأمس، تارة نحرز الاختصاص فلا يمكن أن نتأسي بهم، وأخرى نحرز عدم الاختصاص فيجوز التأسي بهم، وثالثا نشوف أيضا الأصل جواز التأسي بهم. هذا تمام الكلام في القسم الأول من الدليل الشرعي غير اللفظي، وهو سلوك المعصوم. إذن الأفضل أن نقول ماذا؟ قول المعصوم، سلوك المعصوم. ولكن إذا قلنا سلوك المعصوم، السلوك يشمل الفعل ويشمل ماذا؟ ويشمل السكوت والتقرير. إذن من الأفضل نحن لا نقول قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، نقول ماذا؟ سلوك القول المعصوم أو سلوكه، فهو حجة. والسلوك أعم من الفعل والترك والسكوت والتقرير. قال دلالة السكوت والتقرير على الحكم الشرعي، ولكن هذه دلالة شرعية لفظية أو غير لفظية؟ غير لفظية. يقول وأما السكوت فقد يقال إن السكوت دليل الإمضاء، يعني أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام إذا واجه فعلا معينا، تارة يكون ذلك الذي واجهه فعلا فرديا من قبيل أنه يرى زيد يتوضأ كما في قضية الإمام الحسن والحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام، عندما وجد ذلك الأعرابي يتوضأ، خب أرادوا وجدوا أن وضوءه غير تام، فأرادا أن يعلموه الوضوء، فقالوا له كن حكما بيننا لترى من الأفضل وضوءا منا، هل أنا أتوضأ أفضل من ذاك أم هو يتوضأ أفضل مني. تقول الرواية أن الأعرابي لما رأى وضوءهما قال كلاكما يتوضأ وضوءا حسنا، إنما وضوئي كان باطلا. هذا بعد أسلوب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في التعليم، مو هذا الأسلوب الذي نحن تعارفنا عليه أنه نسمي الناس عوام، هذا تعبير العوام، فالتعبير فيه من الإهانة ما فيه. لماذا عوام؟ لا مو عوام، هم يعرفون شيئا ولا نعرفه، ونحن نعرف شيئا ولا يعرفونه. سئل الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: يا ابن رسول الله، أيكون العالم جاهلا؟ قال: نعم، يعلم عالم بما يعلم وجاهل بما يجهل. فإذا أنا عالم وجاهل، وهو ماذا؟ أيضا عالم وجاهل. إذا أنا عالم وهو جاهل، هذا من أين؟ أنا عالم مطلق وهو جاهل مطلق، هذا من أين؟ لا، هو عالم وجاهل، وأنا أيضا ماذا؟ عالم وجاهل. نعم، نسبة العلم والجهل قد تختلف. مرة أنا علمي أكثر من جهلي، وهذا لا يمكن طبعا، لأن الإنسان مهما بلغ من العلم فإن علمه أقل من جهله، فجهله أكثر من علمه. النسبة تختلف. أنا افترض أعلم 50 معلومة، ذاك الإنسان يعلم 30، أنا أعلم 100، ذاك يعلم 50. هذا التعبير تعبير نحن العلماء والناس هم الجهال والعوام، هذا التعبير ليس بمقتضى وليس على مقتضى أدب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا أدب الأئمة هذا الذي ذكرته لكم، يجدون أعرابيا لا يعرف الوضوء لا يقولون له: أيها العامي آخر لماذا تفعل كذا وكذا؟ آخر أما تستحي من شيبتك أن عمرك كذا ولا تعرف أن تتوضأ؟ أخو واجدين أنت، واحد عندما يريد يعلم فرد شيء من عندنا يشوف الجاهل يريد يعلم شيء، أولا يكيل له فد 50 كلمة من الكلمات الكذا، أنه أنت كذا أنت كذا أنت كذا أنت كذا، عند ذلك حتى يعلمه فد كلمة. هكذا هذه الكلمة، هذا التعليم ليس مطلوب. الإمامان الحسن والحسين سلام الله عليهما يقولون لذلك الأعرابي: نحتكم إليك، أي منا وضوءه أفضل من الآخر؟ الأعرابي عندما يرى وضوءهما يقول: لا، وضوءكما صحيح معا، ولكن وضوئي باطل. إذن تارة أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يواجه حالة خاصة فعلا فرديا، وأخرى يواجه حالة عامة. الآن نحن بحثنا في الحالة العامة، يعني إذا واجه سلوكا عاما في المجتمع، لأن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لا بد أن يكون واقفا على ما يجري في المجتمع. هذا التأريخ الذي موجود بأيدينا ويقول أن الأئمة كانوا منعزلين عن المجتمعات، أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يكن لزين العابدين إلا البكاء، أصلا وظيفة أخرى ما كان عند المعصوم سلام الله عليه، إلا عندما يرى فد ذبيحة تذبح يبكي أن أباه قتل مثلا عطشانا هكذا. أما وظيفة العصمة، وظيفة الإمامة التي هي إدارة الأمة، يتصورون أنه الأئمة كانوا بمعزل عنها، وهذا مع الأسف الشديد أيضا من الأمور التي يؤسف لها في تاريخنا، أننا نصور الأئمة أنهم كانوا بمعزل. الإمام الكاظم كان مسجون كذا، والإمام الصادق أساسا كان مشغول بالحوزة العلمية، بعد ما يجري في المجتمع لا علاقة له به. لا، ليس الأمر كذلك، بل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في كل ظرف ظرف، في كل تاريخ تاريخ، كانوا يتمسكون بواجهة معينة، ولكن يجعلون تلك الواجهة إطارا وستارا لما يقومون به من أعمال أخرى في إدارة الأمة. وهذا بحث موكول إلى محله، يعني الإنسان لابد أن يراجع روايات البحار ليتضح له بأن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وإن كان هو المؤسس لأكبر حوزة علمية في التاريخ، ولكنه أيضا لم يكن غافلا عن الوضع الاجتماعي والسياسي لزمانه. فإذا واجه المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام حالة سموها كما يسمى في علم الاجتماع، واجه ظاهرة معينة، فهنا تارة يفترض أن تلك الظاهرة مرضية للمعصوم بما هو شارع، وأخرى يفترض أنها غير مرضية للمعصوم. هنا يقول الأصوليون بأنه لو واجه المعصوم ظاهرة اجتماعية معينة وسكت عنها فإن سكوته يستكشف منه إمضاء المعصوم لتلك الظاهرة. إذن التفتوا جيدا، ليست الظاهرة هي الدليل على الحكم الشرعي، وإنما وليس السكوت أيضا هو الدليل على الحكم الشرعي، وإنما ما يستكشف من السكوت. ماذا يستكشف من السكوت؟ إمضاء تلك الظاهرة، قبول تلك الظاهرة، هذا هو الدليل على الحكم الشرعي. من هنا وقع البحث بين الأصوليين أنه كيف يمكن أن نستكشف من سكوت المعصوم إمضاء المعصوم؟ ما هي الملازمة القائمة بين أن يسكت المعصوم عن ظاهرة معينة وبين أن يكون راضيا ممضيا قابلا بتلك الظاهرة؟ إذن لابد أن نبين وجه الملازمة بين السكوت وبين الإمضاء. من هنا ذكروا في وجه الملازمة أحد وجهين. قالوا الوجه الأول هو الدليل العقلي، فإن السكوت عقلا يكشف عن الإمضاء. الوجه الثاني هو الدليل الاستظهاري العرفي، فإن ظهور حال المعصوم إذا سكت أنه يمضي تلك الظاهرة. كيف؟ أما الوجه الأول فقالوا أن الوجه الأول وهو الوجه العقلي لإثبات أن السكوت كاشف عن الإمضاء أيضا له تقريبات متعددة. التقريب الأول من باب النهي عن المنكر، أن المعصوم إذا وجد منكرا يجب عليه النهي أو لا يجب عليه النهي؟ يجب عليه النهي. فإذا لم ينهى هذا معناه ماذا؟ أنه ليس بمنكر. نحن قلنا نستفيد من فعل المعصوم، هذا لو كان منكرا كان يجب عليه النهي أو لا يجب عليه النهي؟ يجب عليه النهي. فلو ترك هذا الوجوب إذن هنا يوجد وجوب أو لا يوجد وجوب؟ لا يوجد، لأن المعصوم لا يترك الواجب، إذن هذا ليس بمنكر. وإلا لو كان منكرا لنهى عنه المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن من سكوت المعصوم عندما يواجه ظاهرة معينة من سكوته نستكشف أنه ماذا؟ ليس بمحرم، ليس بمنكر، وإلا لو كان منكرا وغير مرضي كان يجب عليه أن ينهى عن المنكر. هذا تقريب. التقريب الثاني أن نقول أنه يجب على العالم تعليم الجاهل. خب المفروض أن هؤلاء الذين يعملون بهذه الظاهرة لهم هذا السلوك جهال أم علماء؟ المفروض أنهم جهال لا يعلمون، والإمام عالم أو ليس بعالم؟ عالم. خب يجب على العالم تعليم الجاهل أو لا يجب؟ يجب. فهل يمكن للإمام أن يترك الواجب؟ لا يترك. فإذا ترك الواجب يظهر أنه ليس هذا الذي عليه الناس هو جهل، بل هو مقبول عند المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذان تقريبان. يوجد تقريب ثالث للدليل العقلي لعل الوقت لا يسع، نقرأ. قال دلالة السكوت والتقرير. فأما السكوت فقد يقال إنه دليل الإمضاء، والإمضاء هو الدليل على الحكم الشرعي، مو السكوت بما هو سكوت. السكوت بما هو سكوت إذا لم يستكشف منه إمضاء فلا يوجد عندنا دليل على الحكم الشرعي. التفتوا جيدا، نحن عندما نقول سكوت المعصوم حجة، السكوت الكاشف عن الإمضاء، لا مطلق السكوت ولو لم يكن كاشفا عن إمضاء المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. قال وأما السكوت فقد يقال أنه أي السكوت دليل الإمضاء، يعني يكشف عن الإمضاء. وتوضيح ذلك أن المعصوم إذا واجه سلوكا معينا، إذا مراد من السلوك يعني وجد في الظاهرة في المجتمع، كما سيضرب مثال السيد الشهيد ذلك، لو وجد أن الناس يعملون بخبر الواحد في أمور معاشهم، إذا أخبرهم واحد بشيء يرتبون الأثر. خب هذا السلوك مرضي عند المعصوم أو غير مرضي؟ مرضي في الشريعة أو غير مرضي؟ هسه سيأتي بيانه. قال إذا واجه سلوكا معينا فإما أن يبدي موقف الشرع منه، يقول هذا جائز، يقول هذا غير جائز، فيكون داخلا في الدليل الشرعي اللفظ، لأنه بين الموقف منه لفظا، وهذا يعني وجود الدليل الشرعي اللفظي. وإما أن يسكت، يعني ماذا؟ يعني لا يقول شيئا. وإما أن يسكت وهذا السكوت يمكن أن يعتبر دليلا على الإمضاء. السكوت يمكن أن يكون كاشفا عن الإمضاء. ولكن ودلالة السكوت على الإمضاء من قبل المعصوم تارة يستدل على هذا الدليل وعلى هذا الاستكشاف بوجه عقلي، وأخرى يستدل على أن السكوت كاشف عن الإمضاء بوجه استظهاري عرفي، يعني ظهور حال المتكلم، ظهور حال المعصوم. هنا بعد لا يوجد عندنا متكلم، وإنما يوجد عندنا ظهور حال المعصوم، ولكن هناك في قرينة الحكمة كان يوجد عندنا ظهور عرفي للمتكلم، وهنا يوجد عندنا ظهور عرفي لحال المعصوم، لا ظهور عرفي لكلام المعصوم. قال: وهذا السكوت يمكن أن يعتبر دليلا على الإمضاء، ودلالة السكوت على الإمضاء تارة تدعى تلك الدلالة على أساس عقلي وتقريب عقلي، وأخرى تدعى على أساس الظهور الحالي العرفي لحال المتكلم، لا الظهور الحالي العرفي لكلام المتكلم. أما الأساس العقلي فيمكن أن يقرب بعدة تقريبات. التقريب الأول فيمكن توضيحه إما بملاحظة المعصوم مكلفا من المكلفين، لا نعطي له خصوصية للمعصوم، المعصوم مكلف من المكلفين أو ليس بمكلف؟ نعم مكلف، إذا وجد منكرا يجب النهي عنه أو لا يجب النهي عنه؟ يجب النهي عنه. هنا فقط أكو احتمال في هذا المكلف، توجد خصوصية في هذا المكلف لا توجد في المكلفين الآخرين، وهو ماذا؟ أنه معصوم والمكلفين الآخرين لا توجد لهم العصمة. فهنا إن لم ينهى نستكشف من عدم النهي عدم الوجوب. أما في غير في المكلفين غير المعصومين ماذا؟ إن لم ينهى لا نستكشف من عدم من ترك الناهي أنه ليس بواجب، لأنه لعله قد ارتكب حراما كان يجب عليه النهي عن المنكر ولكن خالفه. هل هي أول قارورة كسرت في الإسلام؟ لا، كثيرا من الناس يخالفون يجدون منكرا ولا ينهون عن. إذن هذا المكلف فيه خصوصية، خصوصيته أنه معصوم، إذن نستطيع أن نستكشف من عدم النهي عدم الوجوب. قال: إما بملاحظة المعصوم مكلفا فيقال إن هذا السلوك لو لم يكن مرضيا لوجب النهي عنه على المعصوم. لماذا؟ لوجوب النهي عن المنكر. هذا هو التقريب الأول للدليل العقلي، لذلك الاستكشاف. التقريب الثاني: أو لوجوب تعليم الجاهل فعدم نهي المعصوم وسكوت المعصوم مع عصمة المعصوم. هذا هو المهم، مع فرض أنه معصوم يكشف عقلا عن كون السلوك مرضيا عند المعصوم. إذن ليس السكوت هو الدليل على الحكم الشرعي، وإنما ما يستكشف بالسلوك هو الدليل على الحكم الشرعي. قال: وإما بملاحظة المعصوم. هذا هو التقريب الثالث للدليل العقلي. خلوه إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.